يا رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا جميعا ولا فرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا. وصلت في شرح الزيارة الجامعة إلى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام بقوله تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحيث أننا في أجواء الرحمة فالحج رحمة، وعرفة زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة رحمة، وعيد الغدير رحمة، وعاشوراء سيد الشهداء عليه السلام رحمة. فنحن إذن في غمرة الرحمة الإلهية. لذلك يأتي الحديث عن الرحمة في أخص أجوائها. تتجلى رحمة عاشوراء وكربلاء وعرفة في أن الله عز وجل يريد أن يغفر لنا بهذه الدمعة على سيد الشهداء. وعندما تظهر الحقائق في يوم القيامة سوف يكتشف الخلائق عظيم أعداد الذين يدخلون الجنة ببركة سيد الشهداء عليه السلام. وتتجلى الرحمة الإلهية في الحج في كل حركة وسكون، من ذلك أن الله عز وجل يأخذنا نحن العاصين الغرقى في بحار الذنوب والكبائر لنقف تلك المواقف العظيمة التي وقفها الأنبياء، حيث يسير كل شخص من الحجاج في الخطى الإبراهيمية، يطوف حول البيت ويسعى ويقف في عرفة ثم في المشعر الحرام، ثم ينتقل عبر وادي محسر التي أهلك الله فيها أمريكا عصرها القوة العظمى التي كان يجسدها أبرهة، يحمل السلاح من المشعر الحرام ليرجم الشيطان، حيث تغلب عليه نبي الله إبراهيم ومضى ليذبح ولده مسلما لأمر الله عز وجل، والولد أيضا مسلم لأمره سبحانه وتعالى. هذه الرحمة الإلهية تجعل الإنسان يسأل نفسه: أو مثلي يمكنه أن يقف في هذه المواقف؟ أمثلي يلبي أو يطوف مناجيا ويرجم شيطانا له العمر آمر؟ إنما هي رحمة الله عز وجل تتيح لنا أن نقف هذه المواقف العظيمة. ولو تأملنا في رحمته سبحانه وتعالى لوجدنا أن مجرد أن يقول الشخص منا إني مسلم فإن ذلك مظهر الرحمة الإلهية. مجرد أن يقول الشخص منا الله أكبر فإن هذا مظهر الرحمة الإلهية. إذا كان شخص سيء السلوك وهو يتقرب إليك، كم تستطيع أن تتحمل تقربه رغم سوء سلوكه؟ إذا كان شخص سيء السلوك وهو يلهج باسمك باستمرار، كم تستطيع أن تتحمل لهجه باسمك رغم سوء سلوكه؟ الله عز وجل من رحمته الواسعة يقبل مني ومنك ومنك أن نتلفظ باسمه أو أن ننسب أنفسنا إليه. العبد عبدك والبلد بلدك والرحمة رحمتك. من مظاهر الرحمة في عيد الغدير أن الله عز وجل أراد لهذا الخلق أن يهتدي إلى أعلى الدرجات، فعرفه صراطه العلي، عرفه قلب المصطفى الحبيب وسر رسول الله وغيب أشرف الخلق. نحن إذن في بحار الرحمة، وللأسف أن الدخول إلى الجو الإيماني، إلى الخصوصيات الروحية والمعنوية، غالبا ما يقترن بالغفلة. ذكرت في الحديث عن شهر رمضان المبارك أننا إذا دخلنا إلى حديقة نشعر بأن هنا حديقة، إذا دخلنا إلى ساحة واسعة خالية من كل شيء نشعر بأننا تخلصنا من الضيق، عش في باطون ولا أعمدي وفي فسحة كبيرة هون. إذا دخلنا إلى قصر نشعر بأن الوضع داخل القصر يختلف عن الوضع خارجه، لكن عندما ندخل في المناسبات الإيمانية والروحية لا نشعر بذلك. عندما ندخل في شهر رمضان لا نشعر بأننا دخلنا في أجواء جديدة وحقيقية. عندما ندخل في شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة شهر ضيافة خاصة جدا، لا نشعر بأننا أمام وضع معنوي جديد يستدعي شد الانتباه والحرص على استثمار كل لحظة. وعندما ندخل في أجواء عرفة بالخصوص، أو عندما ندخل في أجواء يوم الغدير، أو عندما نصبح على مشارف الدخول إلى شهر محرم، لا نشعر أننا أمام منعطف كبير في حياتنا. ستلاحظون بعد أيام كيف أن كل الناس ينتقلون إلى مجالس الإمام الحسين عليه السلام، ونحن نعلم أنه لا يوجد أي تناسب بين سلوكنا وبين حضور هذه المجالس. أكثر الناس جماعة معاصي وفساد وتلفزيونات وسينمات، لكن في محرم الوضع يختلف. هذا لون من ألوان الرحمة الإلهية، وهذا مظهر من مظاهر العناية والعطف والحنان، هذه القيم التي كان يجسدها الإمام الحسين عليه السلام وما يزال خير تجسيد. إذن نحن في قلب بحار الرحمة، وعندما يطل شهر محرم ينبغي أن يكون لنا معه حديث ذو شجون. ربما أعود إلى هذه النقطة في نهاية الحديث إذا قدر الله تعالى. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما هي الرحمة التي نطلبها بعد قراءة كل هذه المفاهيم في الزيارة الجامعة؟ هل هي رحمة خاصة في مجال دون مجال، أم أنها رحمة عامة؟ وهذه الرحمة العامة ما هي حدودها؟ أشير في البداية إلى أن مصطلح الرحمة عندما نسمعه يرتبط جذريا برسول الله صلى الله عليه وآله، ويرتبط جذريا بالإمام الحسين عليه السلام. أما ارتباطه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأن الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما ارتباطه بسيد الشهداء عليه السلام بشكل خاص وكل الأئمة والمعصومين 14 نور واحد، فلأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين. ولأن الحسين كما نسمع: يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، هو أيضا رحمة الله تعالى. إذن وهب لنا من لدنك رحمة، لا يصح أن نفصل مفهوم الرحمة هنا عن هذه الحقيقة المحمدية، أن المصطفى الحبيب هو الرحمة، وأن تجسيده الحسيني هو أيضا الرحمة. وهب لنا من لدنك رحمة، هل الرحمة خاصة أم أنها مطلقة؟ الواقع أنها مطلقة، والرحمة تشمل المجالات المختلفة كما سيأتي. إلا أني في البداية سأقف عند كلام صاحب الشرح الكبير، ثم أتعرض لخصوصيات أخرى ذكرها أعلام آخرون. صاحب الشرح الكبير يقول هذا التعبير: وهب لنا من لدنك رحمة، ما المقصود به؟ المقصود أن الثبات على الولاية الحقيقية، ولاية مين يعني؟ ولاية أهل البيت هي ولاية رسول الله، هي ولاية الله عز وجل. هي المفاهيم اللي مرأت معنا بالزيارة الجامعة، كيف نحن بنثبت عليها؟ شو هي هالمفاهيم؟ أنه مثلا بكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، قادة البلاد ساسة العباد، الصادقون المتقون المطيعون القوامون العباد المكرمون. هالمفاهيم كيف نثبت عليها؟ هب لنا من لدنك رحمة، بيقول صاحب الشرح الكبير، باعتبار أن الثبات على هذه المفاهيم لا يمكن إلا برحمته تعالى. ما في حدا بشطارته منا بظل متدين. يعني أنا وياكم إذا شفنا حالنا التزمنا سنة كذا وبعدنا لحد هلأ ملتزمين، هذا الثبات من مين؟ هذا مش بشطارتنا، لأن الشيطان يستطيع أن يسرق مليار شخص مثله ومثلك، ودائما في مطبات، والإنسان هو قاعد لحاله بصير يفائس بحاله، حاضر قادر أنه في مجال أنه يكفر. مين اللي بيحفظه؟ مين اللي بيثبته؟ مين اللي بيصوننا دائما حتى لا تزل أقدامنا ولا ننحرف؟ تشوفوا مثلا واحدة بتكون قاعدة محجبة شوي، بطلع ببالها انه بدأت زدتها الاشارة وخلص بطلت. طيب هذه ليش الله ما حفظها؟ في محرمات واصلة مرحلة انه ما عارف تستحق الحفظ والثبات، في محرمات وخصوصيات كتيرة. المهم انه الثبات منه عز وجل وبه، هذا معنى لا حول ولا قوة الا بالله. الهي لم يكن لي حول فانتقل عن معصيتك إلا حين أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت. فإذا ثبات به عز وجل ومنه. عم بيقول وهب لنا من لدنك رحمة، إشارة إلى أن الثبات يكون برحمته. بعدين هون وهب لنا الهبة. الهبة شو هي؟ لما منقول واحد وهب التاني شغلي، وهب إياها يعني ابتدأه بالعطاء. إذا إجيت أنا طلبت شغلي من واحد وقام أعطاني إياها، بيقولوا أعطاه ما طلب منه، بس إذا بدي هو بالعطاء بيقولوا وهبه شيئا. هب لنا من لدنك رحمة، يعني يا إلهي أنا بعترف ليس عندي شيء أستحق الطلب على أساسه، أنا عم بطلب منك الهبة، عم بطلب منك العطاء الذي هو ابتداء منك. لاحظين فرق كبير بين انه واحدنا يطلب من الله اساس محمل الله جميلة، انا صليت لك، انا صمت، انا عملت الشغلة الفلانية، مش فلان قهرني وصبرت، يعني فوق ما هول الشغلات كلهم الي محمل الله جميلة فيه، ما بصير. لا، بدنا نطلب منه عز وجل على اساس اننا لا نستحق شيئا، لانه مهما عملنا نحن مقصرين. نطلب منه الهبة. الهبة يعني العطاء الابتدائي، يعني انا ما عندي شيء بستاهل عيده انك تعطيني، وإنما تعطيني يا إلهي هبة منك. وهب لنا من لدنك رحمة. طيب الهبة ابتداء، بعدين هون تعبير لدنك، بيقول صاحب الشرح الكبير تعبير لدنك تعبير دقيق، لأنه ما قال وهب لنا من عندك رحمة. شو الفرق بين عندك ولدنك، من لدنك أو من عندك؟ الفرق أنه العند يكون قريباً وبعيدا. بتقول عندي مال، ممكن هالمال يكون ببلد تاني حاطه بالبنك مطرحة تاني. تقول عندي 4 أولاد، بس ولد بالأرجنتين ولد بالصين ولد مدري شو، بس عنده واحد، يعني ممكن يكون قريب بالعند وممكن يكون بعيد. لكن لدنك، هذا التعبير لدن، لا تستعمل إلا في القريب المحبوب. القريب المحبوب مثلا بنقال علم لدني، ما بنقال علم عندي، علم لدني. العلم اللدني شو هو؟ العلم الذي لا يكتسب، يعني جاي نابع من الداخل. هذا العلم اللدني، مش انه سمع من استاذ وتعلم، لانه هذا صار جاي من برا. العلم اللدني جاي من الداخل. وهب لنا من لدنك رحمة، يعني رحمة خاصة، يعني شيء له موقع عندك يا إلهي. هالخصوصيات هلأ بيجي، رح يجي معنا بعدان انه الرحمة على مرتبتين، رحمة عامة ورحمة خاصة.
الرحمة العامة بتشمل كل الناس، الرحمة الخاصة إلى خصوصيات، وشو هي ملابساتها وشو هي خصوصياتها، وممكن إن شاء الله يجي حديث عنها. إذن الآية فيها إشارة، أول شيء فيها إشارات. أول شيء هب لنا أنه عطاء ابتدائي من لدنك، يعني رحمة خاصة، شيء مختص فيك، شيء هو لدنك وهو من لدنك وليس مجرد أنه من عندك. بعدان الإشارة الثالثة أنه الوهاب، إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يعني كثير العطاء ابتداء، أنت اللي بتعطي ابتداء، أنت من يعطي ابتداء، مين في بالوجود يعطي ابتداء غيره. كمان هي الوهاب إشارة إلى أن الرحمة ليست في مقابل استحقاق، وإنما هي عطاء إلهي. هلأ بيجي واحد هون ممكن يسأل سؤال، طيب إذا هيك إذا ليش ندعي نحن وهب لنا من لدنك رحمة؟ إذا نحن ما عندنا شيء نستاهل نطلب عيده، فإذا ليش ندعي؟ الجواب لأنه هي الأمور اللي هي لدنه تعطى بناء للطلب، طلب له علاقة فيه، فنحن نطلب على أساس نحصل. في فرق بين أنه نقول الطلب والدعاء والسؤال هو سبب لحصول هذه الرحمة ووجودها وإيجادها، أو نقول الطلب سبب لوصولها، أنه هي موجودة، الرحمة هي عطاء ابتدائي موجود عنده، بينعطى ضمن شروط من شروطه السؤال والطلب. أنه واحدنا ليش بده يلح بالدعاء؟ بده يلح بالدعاء لأنه كل ما ألح أكثر بصير يستاهل الرحمة أكثر. فإذا وإن كانت الرحمة ابتداء منه، الرحمة هي أمر ابتدائي منه وليست في مقابل ما نستحق، لكن لازم نطلبها لأن الطلب سبب جعله الله عز وجل سببا لوصول هذه الرحمة إلينا، وليس هو سببا لتكونها وإيجادها. بتعبير آخر، الطلب سبب لظهورها وليس سبب لإيجادها، هي موجودة من الأصل لكن ظهورها ووصولها إلنا له علاقة بالطلب. هلا كوني لخصت حكيات صاحب الشرح الكبير فما رح أرجع أقراهم باعتبار أنه بياخذ وقت وبدي لحق على خصوصيات أخرى، بنتقل لإعطاء فكرة عن الرحمة. في اللغة لما نستعرض مفهوم الرحمة في مفاهيم يسموها مركوزة في الأذهان، الفهم المركوز، المعنى المركوز. لما نسمع كلمة رحمة شو بيتبادر لذهننا؟ بيتبادر لذهننا أنه في عطف وشفقة، في حنان وشفقة، في عطاء وشفقة، أنه ارحموا ارحموا، أو هذا مثلا مجال أنه تبين منك الرحمة. هالخصوصيات منيح أنه نستحضرها لما بدنا نحاول نعرف المعنى اللغوي للرحمة. هذا المعنى المركوز بالذهن هو المعنى الإجمالي للرحمة، بس إذا بدنا نحصل بعض الخصوصيات الأوضح بمسألة الرحمة، في تلازم بين الرحمة والرحم والرحمن والرحيم. يعني من أسماء الله عز وجل الرحمن، من أسمائه الرحيم، مفهوم الرحمة مفهوم شامل واسع له تجلياته ومظاهره. ومسألة الرحم ومفهوم الرحم أيضا مفهوم حساس، ومنعرف قديش خصوصيته، صلة الرحم، قطيعة الرحم، هالأمور كلها ترجع إلى جذر واحد، وهب لنا من لدنك رحمة. يعني على الآدمي مش معقول واحد يطلب رحمة إذا كان يصر على قطع رحمه. كيف الرحمة إذا تضبط هذا؟ إذا كان أقرب الناس إليه يصر على قطع صلته به، فكيف بده يطلب الرحمة الإلهية؟ الإنسان اللي يريد رحمة الرحيم عز وجل ورحمة الرحمن سبحانه وتعالى وما في بقلبه رحمة لحدا، إذن ما بيقدر يوصل، في تشابك بالمعنى مثل ما في تشابك بالجذر اللغوي، يعني الرحمن والرحيم والرحمة والرحم أمور متشابكة. خلينا نشوف بعض الخصوصيات. بيقول صاحب كتاب المفردات: الرحم رحم المرأة، وامرأة رحوم تشتكي رحمها. تشتكي رحمها كأنه المقصود أنه بتحمل هم أرحامها، يعني عم تشكي همومهم، مش أنه بتشتكيهم يعني تتشكى عليهم. امرأة رحوم تحمل هموم أرحامها. ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. منيح أنه هذا المعنى الشرعي للرحم يكون واضح عنا. من هن الأرحام؟ يعني مثلا في ست، هالست عندها بنات، جوزوا كل وحدة بعيلة، وحدة بهالعيلة، وحدة بعيلة تانية، وحدة بعيلة تالتة. هول الأولاد اللي من العيال المختلفة كلهم أرحام لبعضهم. ليش؟ لأنهم بالأصل خرجوا من رحم واحدة، كلهم بيرجعوا لهذه الست الجدة التي هي الرحم اللي تفرع منها. هول هي صلة الرحم. لما بنقال صلة الرحم، مين هن الأرحام اللي بدنا نوصلهم؟ هن اللي بنجتمع معهم من نسب بنتيجة في مكان واحد. هذا الاجتماع هو الذي يرتب هالعلاقة، أنه حرمة قطيعة الرحم، وجوب صلة الرحم. طيب عاد هيك بنقال لهم أرحام. هلأ يقال رحم ويقال رحم بالقرآن الكريم: وأقرب رحمة. أنه الولد اللي قتلوا الخضر، ليش قتلوا؟ لأنه الله عز وجل بده يبدل أهله أفضل منه، وأقرب رحمة. رحمة والرحم بمعنى واحد. طيب نجي للرحمة. الرحمة ما هي؟ الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى الشخص اللي منرحمه. رقة. طيب لما منقول الرحمة رقة، نحن كبشر بصير انه بيشعر بقلبنا رقة في مقابل الشخص اللي بدنا نرحمه. الله عز وجل لما بيرحم واحد رحمته كيف؟ لا نستطيع ان ننسب التغير الى الله. الله عز وجل ليس جسما، ما بننسب له الشيء اللي بننسبه إلنا. الرحمة من الله هي عبارة عن عطاء، عن احسان، عن افاضة، عن نعم. لو منقول رحم الله فلانا او فلان الله يرحمه، شو معنى؟ معنى الله عز وجل يعطيه ما يرضيه به، ينعم عليه، يفضل عليه، يتم نعمه عليه. هذا معنى أن ندعو لإنسان بالرحمة من الله عز وجل. هذه المعاني ليش عم فوت فيها؟ بدي أقول لما بنقرأ بالزيارة الجامعة: وهب لنا من لدنك رحمة، ما نحشر حالنا بزاوية برحمة صغيرة، لا، نطلب كل مظاهر الرحمة اللي ممكن يعطينا إياها عز وجل. بدي بين انه الرحمة شاملة، حتى لو منقول وهب لنا من لدنك رحمة نكون عم نقصد هالمعاني المتعددة للرحمة. طيب واذا وصف به الباري، بيقول الرحمة رقة، وقد تستعمل في الرقة المجردة وتارة تستعمل في الاحسان المجرد. واذا وصف به الباري مصطلح الرحمة، فليس يراد به إلا الإحسان المجرد. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وآله ذاكرا عن ربه عز وجل أنه لما خلق الرحم قال له: أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتته. إذن الرحم اسم مشتق من اسم الرحمن، واللي بده يكون متدين عن جد وصحيح بده يهتم بصلة الرحم. شققت اسمك من اسمي. انتوا لاحظوا انه البذرة الاساسية للرحمة على وجه الارض الرحمة بين الارحام. اذا ما في رحمة بين الارحام، ممكن ان يكون في رحمة مع الغريب، مع الابعاد. الله عز وجل قديش بده ايانا نكون نحن رحومين ورؤوفين وعطوفين واخلاقنا منيحة. هي البذرة اذا ما انحفظت فلا يبقى على وجه الأرض تواد وتراحم وتواصل. ونحن مهيئين بطبيعتنا الشرسة، بأنفسنا الأمارة بالسوء، مهيئين أن واحد يقطع علاقته بأبوه، يقطع علاقته بأمه، يقطع علاقته بخيه، يقطع علاقته بأقرب الناس إله. لاحظين لقصة أنه والله زوج وزوجي وعاشوا مع بعض سنين وبعدان اتطلق وصار بينهم عداوات، هذه مش منيحة، بس أخف بكتير من أنه ولد مقاطع بيه. بس المجتمع اللي بيكون الاولاد مستعدين يقاطعوا اهلهم او الاهل مستعدين يقاطعوا، وان كان انا بحياتي كلها مش شايف الا نموذج واحد خارج لبنان، مش بلبنان، نموذج واحد انه ام تكره بنتها كرها عجيبا، كره بكل معنى الكلمة، لكن عادة الاولاد بيكرهوا الاهل، الاولاد بيوقفوا ضد الاهل. المهم هذه الشراسة الموجودة فينا اذا ما تحاربت بانه صلة الرحم واجبة، واللي بيقطعها الله عز وجل بيقطعه، لا تبقى رحمة بين الناس، لانه اذا انتشر مفهوم قطيعة الرحم فلا يبقى اي امكانية لتراحم بين اثنين على وجه الارض. فلذلك النقطة الاساسية هون، انا ما عم اقول انه ما في سبب الا هذا السبب، بس انه هذه من اوجه الحكم اللي ممكن نفهمها او نحكي فيها. كما ان لفظة الرحم من الرحمن بيقول ايضا هي من الرحمة. طيب الرحمن والرحيم، بيقول الرحمن لا يطلق الا على الله تعالى، الرحيم يطلق على الله وعلى غيره. بتقول انسان قد ما بقلبه رحمة صاير رحيم، بس ما بتقول عنه رحمن. الله عز وجل وصف نفسه بالرحمن، لكن بالقرآن الكريم وصف نفسه برحيم، ان الله غفور رحيم، ووصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا رحيم مشترك بين الله وغيره، الرحمن لفظ خاص بالله عز وجل. ثم انتقل الى كتاب اخر، جيت بدي استقصي الايات حول الرحم، انه نحن عم نحاول نفهم معنى اي استشهد فيها الامام الهادي عليه السلام وهب لنا من لدنك رحمة. فاهم شيء انه نجي نشوف الايات من القرآن الكريم اللي مستعمل فيها لفظ الرحم. الايات في القرآن الكريم 64 اي جاي فيها كلمة رحمة. طبعا في مشتقات اخرى الرحمة في رحمه، لكن 64 اي 64 مفردة رحمة في القرآن الكريم. جيت بدي بوبها وصنفها، شوف انه مجالات الرحمة المتعددة. وجدت احد العلماء في كتاب اسمه التحقيق في كلمات القرآن الكريم مصنف ايات الرحمة، فنقلت تصنيفه. بيقول اولا هناك حديث في القرآن الكريم عن سعة الرحمة، وبذكر انه هاي النقاط مهمة حتى لما واحد يقرأ زيارة الجامعة ويوصل لعند وهب لنا من لدنك رحمة تفتح له آفاق قديش مجالات الرحمة مجالات ضخمة. أول شيء سعة الرحمة وشمولها، الرحمة مش مفهوم ضيق، مفهوم واسع، واسع جدا 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 قبل أكثر ما نتصور. هلأ بآخر شيء رح أذكر كلام لهذا العالم السيد مصطفى رحمه الله ببين لنا قديش الرحمة واسعة إذا قدر الله تعالى. حول شمول الرحمة يقول، قال تعالى رحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء نسمعها لي، بس نحاول نعرف معناها مضمونها، أنه ما في مجال من المجالات إلا وفيه رحمة. كل شيء يعني كل ذنب ممكن أن يغفر، يعني هذا تعبير آخر عن إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب من جملة الدلالات لها الآية إنه إذا واحدنا معتقد بمن رحمته وسعت كل شيء، فليش مزغر طنجرته إناءه، وليش هالقد يعني حرورقي وما بيصبر إذا واحد عم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، والله الذي يشهد بألوهيته هو من وسعت رحمته كل شيء. فقديش واحد لازم يكون هيك صدره رحب واخلاقه سهلة وسمحة وواسعة ويتحمل كل الخصوصيات، ليش نحن حابسين حالنا بسوء الخلق بضيق الصدر وبنفس الوقت نقول اشهد ان لا اله الا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما الله اللي عم نسبحه او عم نستغفره هو من وسعت رحمته كل شيء. فاذا اخرج ايها الانسان من قمقمك، اخرجي ايتها النفس من بئر الأنا، من قعر هذا البئر المظلم، وقفي في رحاب الله الفسيحة ورددي الحمد لله رب العالمين. ليش واحدنا بيحبس حاله بزاوية بيقعد شوف انه مثلا في شغل بتقهره بيظل يقهر 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 بحاله، مثل اللي عم يبحش لحاله تحت الارض يبحش لحاله. لا، وسعت رحمتي كل شيء. هالرحمة الواسعة مفترض الانسان يكون مظهر لسعة الصدر والاخلاق والانفتاح. بعدين بحب لكم شغلة هون، اذا واحد ما اشبه شيء بالمرة ابدا ابدا، يقعد بزاوية وصير يندب حظه، انا ما بسوى، انا مش منيح، انا بصير هيك، بصير ما بيسوى وبصير مش منيح وبيمرض. اذا واحد لا عليه مشاكل الدنيا كلها وقعد بيقول ان شاء الله ما بصير شيء، ان شاء الله بالاتكال على الله عز وجل بخلص من كل هالمشاكل، بواجهها مشكلة، تكون النتيجة انه بيتخلص منها كلها. الانسان هو عبارة عن عزم وارادة وموقف، الله عز وجل بده ايانا نلجأ اله. نحن منقول انه نحن عبيده والامر بايده، ومنقول انه الله ربنا ومنتوكلنا عليه، بس اذا حكي عندما يشرق نور الايمان الحقيقي في القلب، القلب يصبح اوسع من الدنيا وما فيها. هذا القلب شغلي مش صغير. القلب علماءنا بيعبروا عنه اعظم من الكعبة، وهو الكعبة الحقيقية. ما وسعني أرضي ولا سمائي، الحديث القدسي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا القلب اللي هالقد، كيف واحد مثلا عنده بيت طويل عريض وما مخلي كراكيب من الشوارع من كسر السيارات من شو إلا حططها فيه، بحيث انه ما بيقدر يتدير بهالبيت. نحن قلبنا اللي ينبغي ان يكون مرتاح وهو واسع الى هالحد، منحاول انه نحشر حالنا فيه، منكركب فيه مشاكل وهموم وغموم. انه واحد مهموم ليش؟ لانه بكرة اذا مات شو بده يصير بولاده؟ اذا شو حضر جنابك هلا عم تربي ولادك، او اي واحد منا هو عم بربي ولاده هلا، ما نحن موجودين اللي عم بربيهم الرب عز وجل، مش نحن اللي عم نربيهم، ولا منكون مشركين؟ نقدر نعمل شيء نحن؟ او مثلا حامل هم انه اذا هالدين الفلاني اجا وقتها وما انسدت، منيح انه يحمل هم بحدود على اساس انه الامانة تقتضي حمل الهم، لكن انه يحمل هم الى حد انه ينشل، انه انا تجرست انهتكت قدام الناس، يا ويلي ما عاش فيه، اذا لازم انتحر، اذا هذا مش حمل هم، هذا جنون. تفكير بالامور بمنطقية بموضوعية، هذا شيء معقول. وسعت رحمتي كل شيء. بعد كتب ربكم على نفسه الرحمة، أيضا من جملة الآيات اللي بتدل على شمول الرحمة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هلأ الكلام اللي بده يجينا آخر شيء للسيد مصطفى وصاحب التحقيق بيستشهد بهالآية، منيح أني أذكر هالإشارة هون. لاحظوا الآية المباركة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. مثل ما علم الله عز وجل شامل ومحيط، رحمته شامل ومحيط. الله بكل شيء عليم، إذا الله في منتهى الرحمة وبكل شيء رحيم، وكل الحالات رحمته موجودة. مثل ما علمه موجود، حيث يوجد علمه توجد رحمته، وهو بكل شيء عليم. فالرحمة واسعة تماما ومنبسطة، ما في مجال من المجالات ما في رحمة. لاحظوا هون شو بنستفيد ايضا، انه انا وياكم لما نكون متدينين ما بصير رحمتنا نحشرها بزاوية، والزاوية الثانية للحقد، والزاوية الثالثة للحسد، والزاوية الرابعة للغيبة، وبعدين اذا واحد فاق حاله بجيب له شوية رحمة من هون بصب على الحقد، راح شوية حقد وظل اكثر الحقد. مش هيك القلب يجب ان يتصف بالبداية بالرحمة. الرحمة ينبغي ان تكون هي الشيء الواضح من الانسان. الانسان لما بيتعامل مع الثاني بده يشوف انه هالانسان حنون عطوف رحيم، بيسمع الكلمة القاسية بيساعدني على الشيطان، ما بيجاوبني بكلمة قاسية. لاحظين مش انه الثقافة اللي سائدة انه مثلا بسمعك كلمة سمعوا عشرة، هي ثقافة الجهل. ثقافة الدين والرحمة الواسعة، ثقافة انه اذا هالانسان طالع طبعه ساعده على الشيطان، مش تساعد الشيطان عليه، ما هو طالع طبعه. تجي انت تلكوز فيه ما هو بلا دفع عم يرقص مثل ما بنقال، يعني هو صاير واصل لمرحلة هو أحوج ما يكون إلك إنك تساعده على الشيطان، كونه إنه هو الشيطان استفزه أنت بعدك متماسك، فمثل اللي متهدي بعمود وشوف التاني رح يوقع امسكه مش تدفشه. إذن التدين هو عبارة عن الحنان والعطف والرحمة، وكل المفاهيم الدينية كل أحكام الشرعية اللي نتعلمها إذا ما نفعتنا هون معناها مش عم نصير متدينين، مش عم نقترب من التدين الحقيقي. هلأ رح استعرض بشكل سريع الفهرس اللي ذاكروا حول الآيات القرآنية التي تتحدث عن مجالات الرحمة المختلفة. يقول الرحمة تشمل عالم التكوين والخلق، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معائش، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يختص برحمته من يشاء ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. بعالم الخلق خلق ليل للراحة وخلق نهار للعمل من رحمته، إنسان أنه يظل يشتغل عطول 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 أو أنه يجول العمل والاستنفار الدائم لابد من السكن، لابد من الهدوء، لابد من الطمأنينة. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. طيب بمجال الهداية، فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن مجال الخلق والتكوين الرحمة موجودة، مجال الهداية الرحمة موجودة. بمستلزمات الحياة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا بذكر كمان مثال ثاني أنه يستخرجا كنزهما رحمة من ربك، أنه الولدين مش النبي موسى لما كان مع العبد الصالح، العبد الصالح أقام جدارا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، كان تحته كنز، الله عز وجل بده لما بيكبروا هن يستخرجوا كنزهم رحمة من ربك. فإذا الرحمة تدخل في مستلزمات الحياة، من جملتها هذا المثال، ومثال أنه مودة ورحمة. هون على ذكر المودة والرحمة، الحياة الزوجية لا تقوم إلا على المودة والرحمة. الحياة الزوجية إذا افتقدت المودة والرحمة تصبح عبارة عن جزء من جهنم. المودة والرحمة هي أمر يرتبط بالقصد والإرادة، يعني ممكن والله الرجال بعد ما كتب كتابه شوف أنه مش كثير أنا منسجم معها، أحيانا كثيرة أحيانا بيكون ما في مجال للانسجام صح، بس أكثر الأحيان الانسجام وعدم قرار نفسي. إذا واحد بصير يفكر أنه بده يتزوج زوجة تاني، بده يطلق، بده بيكون عم يشتغل بطريقة بدهش يصلح وضع بيته. أما إذا اشتغل بأنه حتى إذا كان مسألة الزواج التاني مسألة شرعية وضمن شروط العدل مطلوبة وطبيعية جدا، لكن الزواج الثاني لا يصح أن يقوم على أنقاض الزوجة الأولى وعلى كرامة الزوجة الأولى. المؤمن مفترض أنه يحفظ زوجته، فلما بيقرر أنه يحفظها بصير يتعاطى مع إيجابياتها، بشوف أنه لا في مجال لإصلاح العلاقة. كذلك الزوجة إذا شافت أنه هي مش منسجمة مع زوجها، مش منسجمة، أحيانا بتكون أمور طارئة، أمور طارئة صارت بعض المشاكل مع بيت العم أثرت على العلاقة، هذه أمور طارئة. إذن مش كل ما واحد شاف أنه ما عنده انسجام للتاني إذن مفترض أنه هذه الحياة ندمرها، لا، بده يبذل جهده. كيف إذا واحد أخته مزوجة وصار في سوء تفاهم بينه وبين زوجها بيحب أنه صهره يشتغل لإصلاح الوضع، كذلك بنات الناس ومعزتهم وخصوصياتهم، أنه خلي واحد قبل ما يلجأ للطلاق يشوف أنه في مجال لبناء هذه المودة لترميمها. المودة ترمم والمودة تزرع، أحيانا بتكون مش موجودة. يعني تيجي هلأ المرأة تفكر بسلبيات زوجها حتى لو بيكون مين مكان، بصير تحب أنه تتطلق منه، تفكر بس بسلبيات، وما في حدا من البشر إلا في سلبيات. إذا فكرت بإيجابياته وقالت أنه هالسلبيات مش مشكلة، لا البشر مش معصومين وقدام الإيجابيات. مثلا أحيانا واحد بيكون متدين كثير بس طبعه حاد، منيح منيح، أحسن ما يكون طبعه حاد ومش متدين. والمسألة انه بدنا نلحظ في امر واقع. المهم بديش توسع بهالقصة لانه بخرج عن سياق الحديث، بس اشارات. اساس الحياة الزوجية المودة والرحمة، والمودة ترمم اذا انهدمت وتزرع اذا لم تكن موجودة. بس بده وكل واحد قبل ما يوصل للطلاق، سواء الرجل او المرأة، واجبهم الشرعي والاخلاقي انه يبذلوا قصارى الجهد حتى تستمر الحياة الزوجية بشكل طبيعي. ايضا من جملة المجالات التي تتجلى فيها الرحمة الإلهية تذليل العقبات. الله عز وجل يذلل العقبات قدامنا. احيانا بتكون العقبات مادية واحيانا بتكون معنوية. تذليل العقبات المادية مثل كيف؟ مثل نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. بيكون قدامنا عقبة انه واحدنا رايح مشوار وبده ينقتل، الله عز وجل بنجيه، هذه من رحمته سبحانه وتعالى. والعقبات المعنوية مثل كيف؟ ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. فاذا برحمته يعيننا على انفسنا. بعد ويدفع الضرر عنا، ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. بعد من مظاهر رحمته المغفرة، إن لم تغفر لنا وترحمنا، رب اغفر وارحم، فاغفر لنا وارحمنا. إذن المغفرة مجال من مجالات الرحمة. من مجالات الرحمة التفضل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. من مجالات الرحمة التوفيق، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم يصل صاحب هذا الكتاب السيد المصطفوي إلى قوله أن الرحمة قد تكون شيئا موجودا في الخارج. نحن بنعرف أن الرحمة عبارة عن مفهوم، مش هيك؟ فكرة. بيقول لا، الرحمة قد تكون مصداقا خارجيا. مثل كيف؟ بيقول مثل القرآن الكريم. القرآن هو رحمة. بعد مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي هو رحمة. شو هي الآية اللي بتدلنا أنه القرآن رحمة؟ يقول قوله عز وجل وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. بعد شو اللي بدلنا أن النبي صلى الله عليه وآله رحمة؟ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. والآية الأخرى اللي قريتها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتهى كلام السيد مصطفى. وقال شو بدنا نستفيد منه؟ وصلنا لنتيجة انه مجالات الرحمة الالهية واسعة جدا، بالمغفرة، بتذليل العقبات، برفع الضرر، بالتوفيق، بالفضل، بالانعام، مجالات المختلفة، بالهداية. طيب لما بنقرأ بالزيارة الجامعة وهب لنا من لدنك رحمة، بدنا نطلب كل مظاهر الرحمة. هذه ناحية. الناحية الثانية لما بيوصل الحديث عن الرحمة انه الها تجسيد خارجي، إلها مصداق خارجي، بإلنا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. شو نستنتج منهم هول؟ طيب القرآن الكريم لولا رسول الله ما أنزل. القرآن الكريم خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حدا يعني يتصور أنه مثلا لو مش يعني ممكن حدا يقول لو مش موجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان موجود أمير المؤمنين، كان بينزل الوحي عليه، كانت موجودة الزهراء عليه السلام مثلا. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول لو لم يكن رسول الله نبيا لكانت، وكان بالإمكان أن تكون المرأة نبية، كانت فاطمة الزهراء هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا اللي عم بقصده أنه محمد صلى الله عليه وآله، الحقيقة المحمدية اللي بتشمل أمير المؤمنين والزهراء والأئمة كلهم، هذه الحقيقة المحمدية متوحدة مع القرآن الكريم. فإذا بالنتيجة تجسيد الرحمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وآله هو الرحمة، يعني كل رشحة رحمة محمدية، وكل قسوة قلب تبعد عن رسول الله وأهل البيت بمقدارها. شايفين إذا واحد قال لي كلمة وقلبي هيك قسي عليه شوي، هالمقدار الصغير بعدني عن رسول الله هالقد. وإذا قلبي شعر بالحنان والعطف في المورد الطبيعي، مش إنه والله واحد بيطلع بوحده نظره حرام وانه يعني يخلط بين نظره الريبي والرحمه او بالعكس، مش هذا عم بقصد. الرحمه في موردها الشريف النظيف الطبيعي، هذه الرحمه محمديه. الانسان اللي بيرحم بتعامله، بيرحم بتفكيره، بيرحم بانفاقه للمال، الانسان اللي عم تصدر منه الرحمه تتجمع هذه الرشحات فتشكل علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان اللي عنده أسوة قلب تتجمع مفردات أسوة قلبه وبتدلنا قديش هو بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أنا وياكم إذا بدنا نعرف قديش نحن محمديين وقديش نحن مع أهل البيت، قديش بعاد عنهم لا سمح الله، نشوف قديش عنا رحمة وحنان ونشوف قديش عنا أسوة قلب. بمقدار الرحمة نحن محمديون. مين اللي عم بيقول هيك؟ مش أنا، القرآن الكريم عم بيقول المحمديون رحماء، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هلأ إذا مندقق منشوف هالرحماء بينهم هي سبب الشدة على الكفار، يعني مثلا مجاهدي المقاومة الإسلامية هلأ محمديين رحماء بينهم. أنا وياكم لو منبرم كل لبنان ومنبرم الدنيا كلها باستثناء الحالات اللي كانت تصير بين الحرس والمجاهدين والتعبئة بإيران، ما منلاقي مفاهيم الإسلام مطبقة، ما منلاقي الأخوة والعلاقات الحميمة موجودة مثل ما موجودة بين مجاهدي المقاومة الإسلامية. بيجي مثلا شاب مجاهد بيقول لي هي المسبحة اللي كانت مع الشهيد الفلاني، مفتخر انه هو حامل مسبحة الشهيد الفلاني. بعدين بيقول لي صرت مجمع سجادة فلان والتربة من فلان والمسبحة من فلان. العلاقات اللي بينهم لما بنقرأ عن المفاهيم الإسلامية والأخوة الإيمانية، هلا نحن علاقاتنا كيف شكلها بشكل عام؟ في بعض الحالات منيحة بس نادرة. بشكل عام علاقاتنا علاقة الحيطان ببعضها، حيطان ببعضها، انه هذا الحيط لازم يكون قباله حيط، هذا الحيط لازم يكون قباله حيط. اما ان تخفق القلوب بالعطف والحنان والحب، انه والله في واحد بعده ما دفع اقساط مدرسية فبدون اي تحميل جميل وبدون ما يشعر باذى نشوف الطريقة المناسبة حاملين همه نحن، ما فيش عنا منه هذا. بأوساط المجاهدين موجودة هذه، أوساط المجاهدين لأنهم محمديون رحماء بينهم. هل اللي بيكونوا رحماء بينهم ممكن تكون أسرة، أسرة بي وأم وولاد، ورحمة ما في بهالبيت، البي والأم صالين لبعضهم، علما بأنه اللي بيحب علي بن أبي طالب بيحب كل واحد شيعي عريح، حتى نعرف حجم حبنا لعلي بن أبي طالب، حجم حبنا له كثير صغير. منحبه بشرط انه حبنا لانفسنا الاساس. طب ما هذا الزوج بيحب علي ابن ابي طالب، انت ليش واقف ضد زوجك؟ وهي الزوجة بتحب علي ابن ابي طالب، ليش انت بتكره زوجتك؟ حاولتوا تتفاهموا؟ ابدا ابدا. انه فأست الامور بينهم بطريقة وخلص، والاولاد بيعيشوا بجو نكد. اذا كانوا الاولاد صغار مثلا سن المراهقة بيقعدوا عجنب يبكوا ومأهورين لأنه وضع بيتهم هيك، لأنه الولد الصغير بشوف أنه هاي الحالة مش مستوعبها، بشوف أنه هاي الحالة جرسي وهتيك، أنه بي وأمه عيطوا على بعضهم، إذا راع المدرسة بيستحي من رفقاته وبتعقد الولد. والكبار البي والأم لا فرق معهم ولا همه ولا أنه هون ولا شيء، وقال وأشهد أن لا إله إلا الله، وهي بتصلي صلاة الليل وهو كمان بتصلي نوافل. التدين مش هيك، التدين عدوا عاقلين، اشتغلوا بطريقة أخلاقية مع بعضكم، ضبوا لساناتكم عن بعضكم. هذه الطريقة، هذا التدين. واحد يحفظ الزوجة تحفظ زوجها بغيابه، والزوج يحفظ زوجته بغيابها. اشتغلوا شغل كبار وشغل وليدات، هذا التدين. رحماء بينهم. طيب إذا الزوجين ما في رحمة بيناتهم، مودة ورحمة، كيف بدي اقول اشهد ان محمد رسول الله؟ اي محمد هذا اللي بيعتقدوا فيه؟ محمد صلى الله عليه واله وسلم مظهر الرحمه. فاذا واحد ما شعر بقلبه برحمه وبعطفه وبحنان او مثلا والله انه ممكن توصل لامور احيانا انه بتعيره لجوزها انه هي كان فيها تاخذ احسن منه. واذا ما حكت هون، اذا حكت هون كارثه، واذا ما حكت هون يعني فجيعه ولا اخف من الكارثه. مجرد انه مره تفكر هيك او رجال يفكر هيك، طيب ما صار في امر واقع وصار في اولاد وصار في وضع وخصوصيات، العائل ما بفكر بهالطريقه. هالامور كلها تنشأ من عدم الرحمة وعدم تعويد أنفسنا على الرحمة. لما منقول بزيارة الجامعة وهب لنا من لدنك رحمة، عم نطلب عن جد صحيح، إذا طلبنا بنعطى، بس إذا كنا عم نلعب شيء ثاني. مهم أنه واحد يطلب طلب حقيقي. فإذا المحمديون رحماء بينهم، وحيث أن الرحمة هبة والهبة عطاء ابتدائي، بس لابد من الطلب. جزء من الطلب تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. المواظبة على العبادات جزء من الطلب الحقيقي. بعدين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيما في الوجه، مش المقصود انه في علامة مكان السجود. طبعا ممكن يكون واحد عنده علامة مكان السجود هون وموجود سماء الصالحين عليه، ممكن واحد ما عنده ومش موجود سماء الصالحين، وهذه لمصلحتنا لأنه نحن مش من أهل العبادات والأوراد، فبصير واحد يداري حاله بهالطريقة. المهم بدي أقول سماهم في وجوهه، مش المقصود الكي العلامة هون، مقصود أنه طريقة ملامح وجهه تكشف عن تدينه، تكشف عن حنان وعن عطف، العطف الموجود فيه، عن الرحمة. سماء من أين يأتي؟ يأتي من الجلوس مع الله عز وجل. الإمام السجاد سلام الله عليه يسألوا ما بال المتهجدين أجمل الناس وجها أو أفضله أحسنهم بهاء؟ قال لأنهم خلوا بالله فكساهم من نوره عز وجل. السيمة مش الجمال، ممكن يكون شخص جميل بس ما عليه سماء الصالحين. سماء الصالحين قد يكون شخص قبيح الشكل لكن عليه سماء الصالحين، هو بهاء خاص، بهاء خاص. هذا ينشأ من الرحمة، ينشأ من الرحمة، لأنه الرحمة هي ذلك النور الذي يشرق في القلب وجنبات النفس فبتبين آثاره. بالعودة إلى كلام صاحب التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حيث وعدت أني سأذكر في آخر الحديث نصا له، يقول: فظهر أن الرحمة فيض منبسط ونور متسع ومحيط بجميع عالم الوجود، سماء وأرضا، ظاهرا وباطنا، إيجادا وبقاء، ماديا وروحانيا. ونور الرحمة في سريانه ونفوذه وجريانه وشموله لنور الوجود، كنور الوجود، نور الرحمة كنور الوجود. علماءنا شو بيقولوا؟ بيقولوا الوجود نور. إذا شيء مش موجود يعني هو بالعدم، هو معتم، بس إذا وجد صار نور. الوجود نور. هو شو عم بيقول؟ عم بيقول نور الرحمة كنور الوجود، ما في شيء موجود إلا ومع نور وجوده نور رحمة من الله عز وجل. فإذا واحدنا موجود، موجود كما أنه موجود تغمره الرحمة، ما في مخلوق إلا وتغمره الرحمة. مجرد أنه عم يتنفس، مجرد أنه عم بيقوم، عم بيروح، عم يجي، عم يذكر الله عز وجل، تغمره الرحمة. فإذا نور الرحمة منبسط موجود في كل مكان كنور الوجود، كنور الوجود. بعد: ففي كل مورد ورد نور الوجود منه تعالى يلازمه نور الرحمة، وفي كل مورد أحاط به علمه الواسع تحيط به الرحمة الواسعة. بعدين هون بيستشهد بآيتين: الله نور السماوات والأرض، والآية الثانية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. طيب بعدين شو بيقول؟ بيقول الرحمة على مرتبتين، على منزلتين، في رحمة عامة وفي رحمة خاصة. الرحمة العامة شاملة للكل، الرحمة الخاصة بصير كل إنسان يأخذ منها بحسب استعداده. لما واحدنا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وبيبدي يلتزم وبيبدي يجاهد نفسه، الرحمة العامة موجودة وشاملته، الرحمة الخاصة بتبدي تشمله. كل ما قطع مرحلة أكثر كل ما أصبحت الرحمة الخاصة اللي تعطى إله لتوهب إله أكبر وأكثر، إلى أن يعبي إنه هو معش في مجال، معش عنده قابلية أكثر من هيك. هون الله عز وجل يدخله في رحمته، بصير إله خصوصية، يدخله في رحمته، والعطايا اللي يعطاها شيء آخر فوق إدراكنا. إذن بالأول بيأخذ بحسب استعداده إلى أن يعبي بمقدار استعداده، حينئذ يفاض عليه أمور لا نستطيع أن ندرك كنهها. هذه خلاصة الفكرة اللي بطرحها. ما في مجال لقراءة النص، لأني بدي أختم أنه كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة الواسعة، فإن أبا عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه السلام هو الرحمة الواسعة. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، من مظاهر هذه الرحمة الواسعة؟ هذه الدموع على سيد الشهداء، هذه الحسنات الكبيرة والدرجات والمنازل العالية التي تعطى للوعة على سيد الشهداء. ونحن على أبواب شهر محرم لنعرف كيف نستعد. اللي بيقرأ لازم يبدي يقرأ من هلأ شهر، عن شهر محرم، عن كربلاء، عن عاشوراء. اللي ما بيعرف يقرأ خليه يبدي من هلأ لآخر محرم، لآخر صفر إذا أمكن. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثوابها هدية للإمام الحسين أبو الفضل العباس وشهداء كربلاء، لأنه هذه الصلوات بمحرم وصفر يمكن أن توصله إلى درجات لا توصله إليها كل الكتب التي يقرأها. يعني لما بيطلع له بالنتيجة معه شيء 2000-3000 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد لكل شهيد من شهداء كربلاء، هذه هدية عظيمة، هدية عظيمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدي وحدي بس مرة واحدة يقولها الإنسان بإخلاص أفضل من الدنيا وما فيها. يعني الشهيد عابس ابن أبي شبيب الشاكري إذا بيهدي واحدنا مرة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد بإخلاص، بقولها بإخلاص وبعمق، ومنسأل الشهيد عابس أينه أحسن هذه المرة اللهم صل على محمد وآل محمد، والله كل جواهر الدنيا ودرر ومقتنيات وقصور وإلى آخره، أينه أحسن؟ بيقول لا ما في نسبة أبدا، لأن تلك الأمور تفنى وثواب هذه المرة يبقى. لاحظين مظاهر الرحمة الواسعة. والله بأيدينا مفاتيح، مفاتيح أنه ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد لحاله. بيقول الرسول صلى الله عليه وآله من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. والصلاة من الله عز وجل ماذا تعني؟ تعني الرحمة، تعني زيادة الثواب، زيادة التوفيق إلى آخره. قديش هالمفتاح هذا عظيم، مفتاح سحري بين آل. أنه واحد نعرف نحن شو قيمة أنه الله عز وجل عطينا الاستغفار، عطينا الاستغفار. تصور أنه واحد هلأ ينزل شي شغلة على السوق، انه هذه تزيل اي بقعة، اي بقعة تكرم وسخ تزيلها، شغلة شغلة صغيرة مثل محاية، سواء على البلاط، على السجاد، على الثياب، على بالجلي مثلا بيعمل هيك بتروح كل البقعة الموجودة. الاستغفار ممحات يزيل كل بقع الذنوب، بس نحن مستلشئين بالاستغفار. في اشد تنبلي من انه واحد بمتناوله الاستغفار ولا يكثر منه. الإمام الصادق عليه السلام بيقول 70 مرة أستغفر الله باليوم تزيل 700 ذنب، ولا خير في من يرتكب 700 ذنب باليوم. ماشي هلا حتى إذا كان أكثر من 700 ذنب، في رواية تانية إذا واحد بيقول قبل الظهر 70 مرة الصبح، يعني من الصبح عندك للظهر 70 مرة أستغفر الله، هولي بيزيلوا 700 ذنب. فإذا كانت مشكلته مشكلة مثل ما قلت لكم مرة أنه بعصر التلفزيون والبلاوي يمكن واحد يرتكب أكثر من 700 ذنب في باليوم، في 70 مرة الاستغفار العصر، 70 مرة الاستغفار العصر، تعرفوا شو ثوابهم؟ أولا تزيل ذنوب 50 سنة، فإذا ما كان عنده هو ذنوب 50 سنة فلوالديه، إذا والديه ما عندهم ذنوب 50 سنة فلأقاربه، إذا أقاربه ما عندهم ذنوب 50 سنة لجيرانه. يعني المهم 70 مرة استغفر الله العصر بزيلوا ذنوب 50 سنة. إذا مش لإله لوالديه، إذا مش لوالديه لأقاربه، إذا مش لأقاربه لجيرانه، بس ما بيروحوا بدون نتيجة. طيب شو اللي بخلصنا من الذنوب على الآدمية أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد وأكثر من الاستغفار؟ الدمعة على سيد الشهداء، لأن الدمعة على سيد الشهداء مخلوطين فيها اثنين، موجود بقلبها اللهم صل على محمد وآل محمد، موجود بقلبها استغفر الله، لأن الإنسان يحرص أن يبتعد عن أخلاق أعداء الإمام الحسين، أخلاق اليزيديين، أخلاق عمر بن سعد وجماعته، أخلاق ابن زياد وجماعته، أخلاق أهل الكوفة وجماعتهم، يريد أن يبتعد عنهم، بينتبه أنه هو عنده معاصي بقلبها موجود الاستغفار بقلبها. فالدمعة على سيد الشهداء تحط الذنوب الكبار العظام الكبائر، انه واحد عليه غيبة الله يعلم قديش، واحد لا سمح الله تعرض لشرب الخمر للزنا بتاريخه، شو اللي بيخلصوا من هالذنوب الكبيرة؟ الدمعة على سيد الشهداء. قديش هي الدمعة عزيزي؟ لو كنا نعلم كنا بنعتم الطريق سيد المرعش، ذاكر لكم اياها سابقا، انه كان عنده محرمة خاصة لمسح الدموع على سيد الشهداء، وهي المحرمة وصى انه تنحط معه بقبره، نياله اللي بيقدر من هلا لاخر صفر تكون عنده محرمة خاصة يمسح فيها الدموع على سيد الشهداء، بس دموع عينيه بس، خليها يحتفظ فيها. هذه اذا شافوها منكر ونكير شو بيقولوا؟ بيقولوا اصلا ما فينا نقرب صوت صاحب. إذا هو فاء بأبره، إذا ردت الروح إلى جسده يرى قبره نورا، الظلام بيقدر يقرب، عدها المحرمة من دموعه على سيد الشهداء سلام الله عليه. حبذا أنه ندرج هالعادة ونحفظ أنه مجرد وجود هالمحرمة بجيبة الإنسان هي ضمان لإله، تحصين لإله، الشيطان بيقدر يقرب. المهم أن نعرف كيف نتفاعل مع عاشوراء لندخل هذا الباب الواسع لرحمة الله الواسعة. اللهم أعنا على أنفسنا بالمصطفى الحبيب وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، خصوصا أرحامنا الموتى المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق على حب الزهراء عليها السلام.